بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: وما زلنا في الفصل الخامس من آداب الطالب في حياته العلمية، وقد تكلم في هذه الفقرة على كبر الهمة في العلم، ثم نبه على أمر وهو قال: ولا تغلط فتخلط بين كبر الهمة والكبر. ولا تغلط فتخلط بين كبر الهمة والكبر، يعني ليس علو الهمة معناها أن تتعالى على إخوانك وزملائك أو من علمك، هذا ليس كبر الهمة، هذا كبر. كبر الهمة أن يكون عندك رغبة في العلم وتنافس فيه ومسابقة إليه وجد واجتهاد، حرص على محفوظات، حرص على المراجعة، حرص على إتقان العلوم، حرص على مذاكرتها وعلى دراستها وتدريسها، هذا هو علو الهمة. تنافس غيرك، تحب أن تكون سابقا لغيرك في ذلك، ولا تحسد أخاك، ولا تتعالى، ولا تغتر بما أوتيت من ذكاء أو حرص أو فهم مما قد يفوت غيرك أو يفوت غيرك أو يحصل له يعني نقص عما أعطاك الله. قال: لا تغلط فتخلط بين كبر الهمة والكبر، فإن بينهما من الفرق كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. يعني فرق ما بين السماء والأرض، بين علو الهمة وبين الكبر. فعلو الهمة يوصلك إلى درجات عالية، وأما الكبر فهو يوصلك إلى الحضيض. يظن المتكبر أنه على وهو في الحقيقة وضع نفسه وأهانها وأذلها بالكبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر. لماذا أمثال الذر؟ جزاء من جنس العمل. في الدنيا هذا المتكبر كان منفوخا، يرى نفسه أرفع من غيره في كذا وكذا وكذا، ويتعالى ويتكبر ويتعاظم في نفسه، فيهان يوم القيامة. يحشر أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، كما في حديث عبد الله بن عمر. وأيضا النفوس مجبولة على حب من تواضع وبغض من تعالى وتكبر. المتكبر النفوس تبغضه فطرة، والمتواضع تحبه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: من تواضع لله رفعه الله، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. تتواضع فترفع. وقد مر بنا كما تعلمون في السير الحثيث ماذا قال شيخنا مقبل؟ قال: أمثالنا المبتدئين. كان مبتدئين أمثالنا، يعني الشيخ مقبل مبتدئ في علم الحديث. إيش هذا؟ يدل على ماذا؟ على التواضع، على التواضع. لو كان الواحد منا عنده ربع ما عندهم معرفة فقط الرجال، فضلا عن العلوم الأخرى والحكم الأحاديث والمكانة العلمية في ذلك، الله أعلم من يمسكه. وإذا سمعت دروسه لا تكاد تمر على رجل من رجال السند إلا ويسأل عنه، ويسأل هذا ويسأل هذا. نحن الآن في أزمنة المخادعة، الجوال تفتح وتطلع ترجمة الرجال مباشرة في الدرس، يسألك المدرس وأنت جاهز، لا معلومات سابقة ولا شيء. أما الشيخ يسأل الطالب، إما أن يبحث قبل الدرس عن أسماء الرجال الكتاب، لا يكاد طالب علم لو عنده تقريب التهذيب، وهكذا يبحث ويطلع. والقراءة في الكتاب تثبت المعلومة، بخلاف القراءة من هذه الهواتف فإنها تأتي سريعا وتذهب سريعا، ما جاء بغير تعب يروح بغير تعب. قال: كبر الهمة حلية ورثة الأنبياء، والكبر داء المرضى بعلة الجبابرة البؤساء. قال الشيخ العثيمين: نعم، كبر الهمة أن يحفظ الإنسان وقته. تأمل لهذه النصيحة، يا طالب العلم، يا من تهيأت للعلم ومن ساقك الله إلى أماكن العلم، تأمل هذه النصيحة وخذها من عالم فقيه جليل يقول: كبر الهمة أن يحفظ الإنسان وقته. هذا يعتبر من أعظم علامات كبر الهمة، أن تحرص على وقتك. أبو هريرة من أين أتاه هذا العلم؟ قال: إخواني من الأنصار شغلهم العمل في مزارعهم، إخواني من المهاجرين، يعني ليس معنا كلهم الذين انشغلوا، وإخواني من المهاجرين شغلهم الصفق بالأسواق، وأنا كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقاؤه ومكثه وحرصه على وقته حصر فيه ما لم يحصل غيره، وزد على ذلك أكرمه الله بسبب تلك الملازمة بدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له بالحفظ، فحصل علما غزيرا. فالاستمرار في طلب العلم وعدم الانقطاع والاستمرار في الحفظ والمراجعة، قد ينقطع طالب العلم وهو موجود في أماكن طلب العلم، إذا انقطعت عن مراجعتك أنت منقطع، تحفظ القرآن أهملت في مراجعته أنت انقطعت عن العلم، تحفظ متن من المتون الحديثية انقطعت عن مراجعته انقطعت عن العلم، تدرس كذا وكذا من الفنون أي فن تقطع مراجعته أو تدريسه أنت انقطعت عنه. إذن لابد طالب العلم ما يبقى عنده العلم إلا مثل المزارع الذي يتعاهد الشجرة بالماء. انظر إذا كان عندك شجرة بجوار بيتك وأنت دائما تتعاهدها كل يوم بالماء، كيف تبقى؟ ما شاء الله عليها النظرة، عليها الجمال، الأوراق، وربما إذا كانت من النوع الذي يثمر الثمر فيها، لكن لو ترك هذا السقي إيش يحصل لها؟ تذبل وربما يبست. فحرصك على وقتك هو أساس من أسس وعلامة من علامات عالي الهمة، أن يحرص على وقته، يحرص على وقته. لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد ظننت أنه ما يسألني أحد عن هذا قبلك يا أبا هريرة لما رأيت من حرصك على العلم. الحريص على وقته ما عنده وقت للمجابر مع الناس في الكلام الذي لا هو من المستحبات ولا هو من الواجبات، كلام لا هو مستحب ولا من الواجبات ما يبقى حديث مع الناس، إما مراجعة وإما مذاكرة، كلها داخلة إما واجبات أو مستحبات، لكن كلام فيما لا يعني، وربما جره إلى غيبة ونميمة، وربما أضع عليه وقته، وربما ابتلي بجليس يدخل له بعض المتاهات، متاهات يكون عنده إقبال ما شاء الله، يحفظ ويراجع وفي اليوم كذا وكذا من الأجزاء، فيأتي الشيطان عن طريق ذلك الجليس يقول له: يا أخي متى ستتزوج؟ بس كلمة طرحها ومشى، وذاك ارتبك، ترك المراجعة وترك المحفوظات وبقي مدوخ. طيب إيش الفائدة من هذه التدويخة؟ ستأتي بامرأة، تأتي بمهر، تأتي ببيت، ما تأتي بشيء. استمرارك في طلب العلم يأتيك بالخير، لكن هكذا الذي ما يحرص على وقته ربما ابتلي بمن يضيع عليه وقته وربما أضعف همته، والتفكير في الأشياء التي ليس وقتها هذا من ضياع الوقت. حينما تفكر في شيء ما هو وقته فكر في وقتك، فكر في ما أنت فيه. قال: كبر الهمة أن يحفظ الإنسان وقته ويعرف كيف يتصرف، يعرف كيف يتصرف، كيف ترتب أوقاتك، كيف تنظم أوقاتك، متى تجعل وقتا للحفظ ومتى وقت للمراجعة، متى وقت للمذاكرة مع زملائك ممن تدرس معهم، ومتى وقت تدرس فيه، ومتى وقت تدرس فيه، ومتى وقت للأذكار ووقت لكذا، كل أوقاتك مرتبة. هذا الذي يرتب أوقاته يستفيد منها، يستفيد منها. أما الذي يصرف أوقاته بغير حساب فمثله مثل ذلك المثل الذي عند العامة، العامة يعني يقولون: إذا كان عندك مال كثير وتخرج من غير حساب، ما تحسب من أجل ماذا أخرج هذا المال، وهل أنا محتاج أو شيء، قال من أخرج ماله بغير ما يحسب فقر من غير أن يعلم، ما يدري إلا هو فقير ما عنده شيء. لماذا؟ أنه ما يخرج بترتيب. ولهذا قال الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وهكذا الذي ما يحرص على وقته ما يدري إلا انتهت السنة إيش فعلت في هذه السنة. الآن مر معنا من أول شهر محرم إلى الآن كم؟ حرم، صفر، ربيع، ونحن الآن في جمعة، 5 أشهر. إيش الذي فعلت فيها؟ ما هي المراجعات التي راجعتها؟ وما هي المتون التي حفظتها جديدة؟ وما هي الدروس التي درستها؟ وما هي الدروس التي أهلت نفسك لتدريسها؟ وهكذا ماذا ستستغل وقتك فيما بقي إلى رمضان؟ وإذا خرجت وهيأ الله لك دعوة، ما هي الدروس التي ستقوم بها؟ ما هي الأمور التي تعلم بها الناس؟ لابد أن يحاسب الإنسان وقته، يحاسب نفسه ويرتب وقته. قال ويعرف كيف يتصرف ولا يضيع الوقت بغير فائدة. لا يضيع الوقت بغير فائدة. أذكر ونحن ندرس في المدارس قبل أن نعرف دماج وقبل أن نعرف دعوة أهل السنة، شباب نعيش في المدارس وفي بعض الأحوال نغترب من أجل الدراسة هذه، فكان بعض الطلاب عنده حرص على وقته في الدراسة الدنيوية، الله أعلم لو كان في العلم كيف يكون. فأحيانا يقوم بعد منتصف الليل والطلاب نيام حتى يذاكر، يراه بعضهم يقوم الثاني يقوم الثالث يقوم الرابع، كل واحد في الثلث الأخير من الليل حفظ من أجل دراسات ما لا تبقى في رأسك وتتعب فيها في حفظها، تارة فيزياء وتارة كيمياء وتارة دراسات متعبة. الآن حينما تحفظ آية وحديث ميسرة سهلة، لكن تلك القواعد تحفظها وتتعب، انتهيت من الاختبار ذهبت. لكن بعضهم هكذا كان يحرص على وقته وهو في أمور الدنيا، يحرص على وقته ما يبقى يضيع وقته معهم. إذا أكثروا الحديث نام، حتى إذا شاء يعني شرعوا في النوم قام مذاكرة. كيف لو هذا في العلم؟ وهكذا بعض طلاب العلم تجده ما عنده فراغ للكلام مع الناس، ومن السهولة عليه إذا أراد الإنسان يصرف الذي يضيع عليه وقته، من السهولة جاء يضحك معك ويحدثك بأشياء لا تضحك واسكت سيمل ويخرج، لكن أتاك بكلمة وأنت أتيت بـ10، أتاك بقصة وأنت أتيت بـ2، من سيبقى لك وقت؟ لا أنت ولا هو. قال ولا يضيع الوقت بغير فائدة، وإذا جاء إنسان يرى أن في مجالستي إلهاء له عرف كيف يتصرف. انظر النصيحة، قال إذا جاء إنسان، لأنك ستبتلى، قد تبتلى بعض الناس الذي ما عنده همة عالية يضيع عليك وقتك، إيش تفعل؟ قال يعني وإذا جاءه إنسان يرى أن في مجالسته إلهاء له عرف كيف يتصرف. تعرف كيف تتصرف؟ ممكن أن تأخذ المصحف لو سمحت، أريد أن تسمع لي هذا الجزء، أريد أن تسمع لي هذا 50 الحديث، أريد أن تقرأ علي من هذا الكتاب. اليوم الثاني ما سيأتي إلا إذا كان محبا للعلم يقول هذا نعم الرفيق، وإلا سيهرب. ونحن نرى مجموعة كبيرة من طلاب العلم عندهم حرص، وهذا فضل الله، ونكثر لهم الدعاء وللجميع، لكن للذي ترى منه حرصا على وقته، اجتهاد، محفوظات، مذاكرة، وما شاء الله، وهكذا يمشي مشيا حثيثا طيبا مباركا، هذا تنشرح النفوس حينما ترى. وهذا تؤمل فيه خيرا أن ينتفع به نفسه وأن ينفع غيره. قال وأما كبر النفس فهو الذي يحتقر غيره ولا يرى الناس إلا ضفادع. قال ولا يهتم وربما يصعر وجهه، ولا تصعر خدك للناس، يأتي الإنسان يكلمه كأن فيه داء الصعر الذي يصيب الإبل، وهو يخاطبهم. فكما قال المؤلف بينهما من الفرق كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. قال: فيا طالب العلم، أرسم لنفسك كبر الهمة ولا تنفلت منه، وقد أومأ الشرع إليها في فقهيات تلابس حياتك لتكون دائما على يقظة في اغتنامها. ومنها إباحة التيمم للمكلف عند فقد الماء، وعدم إلزامه بقبول هبة ثمن الماء للوضوء لما في ذلك من المنة التي تنال من الهمة منالا، وعلى هذا فقس، والله أعلم. وهذا يعني معناه أنه لا يكون إذا كان على سبيل يأتي فيه شيء من الذلة، أما إذا كان بينك وبينه من الإهداء ومن التعاون. قال الشيخ ابن عثيمين: إن من علو الهمة ألا تكون متشوفا لما في أيدي الناس، بمعنى أن تكون عفيفا، والعفة سبب لرفعة الإنسان، العفة سبب لرفعة الإنسان. وبعضهم ربما يأتي ويطلب العلم وقت يسير، وإذا بيذهب إلى معلمة أريد تزكية، أريد أتزوج، أريد كذا، أريد كذا. يا أخي تعفف، ما تحتاج إلى هذا. إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه، وإذا رأك الناس مقبلا على الخير تجد الناس يتفانون في نفعك والتعاون معك بدون أن يحصل منك هذه الذلة وهذه. فإذا تعففت واستغنيت أغناك الله، من يستغني يغنه الله، من يستعفف يعفه الله. قال عليه الصلاة والسلام: اجمع اليأس عما في أيدي الناس. وكما في الحديث: إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. إذا كان ممن له شأن على الإنسان فهذا يختلف وليس فيه من الذلة. قال: إن من علو الهمة ألا تكون متشوفا لما في أيدي الناس، لأنك إذا تشوفت ومن الناس ومن الناس عليك ملكوك، لأن المنة ملك للرقبة، فلو أعطاك الإنسان درهما لوجد أن يده أعلى من يدك، كما جاء في الحديث: اليد العليا خير من اليد السفلى. واليد العليا هي المعطية والسفلى هي الآخذة، فلا تبسط يدك إلى الناس ولا تمد كفك إليهم. وإذا كان الإنسان عادم الماء لو وهب له الماء لم يلزمه قبوله، بل يعدل إلى التيمم خوفا من المنة، مع أن الوضوء بالماء فرض للقادر عليه. ولهذا فرق الفقهاء رحمهم الله بين أن تجد من يبيعه ومن يهديه، فقالوا: من يبيعه اشتري منه وجوبا لأنه لا منة له عليك، ومن أهدى إليك لا يلزمك قبوله لأن منته تقطع رقبتك. لكن إذا كان من أهدى إليك الماء لا يمن عليك به، بل يرى أنك أنت المان عليه بقبوله، أو ممن جرت العادة بأنه لا منة بينهم، مثل الأب مع ابنه والأخ المشفق مع أخيه وما أشبه ذلك، فهنا ترتفع العلة، وإذا ارتفعت العلة ارتفع الحكم. بعضهم ربما تجد إذا نزل بلدة يدعو إلى الله، يعني يكون من أعظم أسباب تأثيره على الناس عفته، وذاك الذي يثقل على الناس يملوه. ذات مرة نزل بعض طلاب العلم إلى بلدة، ومعلوم أنه متفرغ لتعليم أبنائهم، فأحدهم أخبره أنه هناك شيء معلوم تابع لمن يعلم لا يحتاج لأحد. فهذا الرجل ما أعطاه شيئا، الشهر الأول يمشي والثاني والثالث، والناس البقية يظنون أن هذا الرجل يعطيه، وذاك ما سأل أحدا، يتواصل مع بعض أصحابه ويقترض ومستمر في الدعوة. بعد مضي 4 أو 5 أشهر علم أهل القرية فأحبوه، احترموه، قدروه، قالوا يعني انظروا إلى هذا الصبر، صبر ما عنده شيء، ومن هنا وهنا ما يبالي، ما هم بالي بشيء، أعطوه وما أعطوه، لأن همه الدعوة ونصح الناس ونفع الناس. فأثر في ماذا؟ تأثير كبير جدا. لكن بعضهم ربما إذا نزل تجد منه التعريض بالكلمات: عندي مرض، أمي مريضة، خالتي فلان، أنت بحاجة إلى هذا؟ تعفف واعلم أنك إذا نزلت وأنت باسم داعي إلى الله فإنك لابد أن توقر ما تحمل وما تدعو. وأما رزقك فسيأتيك تأتيك الدنيا وهي راغمة ولا بأس أن يقترض الإنسان من إخوانه. أما أنه يضعف نفسه أو يضعف دعوته بمثل هذا الأمر فكما سمعت كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ البيعة على أصحابه، لا تسأل الناس شيئا، لكن لو جاءك من غير مسألة ولا استشراف ولا تطلع ولا تخاف من تمنن عليك منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما جاءك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك فكان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد أحدا أعطاه شيئا. أنت كما قال الله عز وجل الإنسان على نفسه بصيرة، تعرف الأمر من نفسك. قال المهم أن من علو الهمة وكبرها ألا يكون الإنسان مستشرفا لما في أيدي الناس. بعض الناس يكون عنده أسلوب في سؤال المال، إذا رأى مع الإنسان شيئا يعجبه أخذ بيده قام يقلب ويقول ما أحسن هذا. أما رجل ذات مرة يعني حتى شك فيه بعد ذلك، جاء يقول لواحد قال يا أخي رأيت سبحان الله في المنام رؤيا. ما هي هذه الرؤيا؟ قال رأيت أننا جلسنا في كذا ومدري وتغدينا ووقعت الرؤيا، لكن رأيت شيء ما رأيته حصل. ما هو هذا الشيء؟ قال يعني أنه أعطاه كذا وكذا من المال. ما شاء الله، هذه الرؤيا عجيبة هذه. ثم بعد ذلك ظهر ذلك الرجل أنه وراءه شر. وأما طالب العلم فإنه تجد منه العمل بالعلم والعفة وينفع الله بدعوته. قال بعض الناس يكون عنده أسلوب في سؤال المال، بعضهم يقول هذا حسابنا وينشر نريد باص نريد سيارة نريد كذا وهذا الحساب في البنك وكل واحد يعطي سهما نفسه تسول بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة. بل بعضهم كان اعتاد التسول بشكل خطير حتى ينافس الفقراء والمساكين. أحد الأخوة قال ذات مرة كان بعض الجمعيات بعد الصلاة يسألون الناس أنهم يتبرعون، فالناس ملوهم كل يوم تبرعات ما إن يسمعوا بأدنى شيء، يعني ربما لو يعني حصل مطر في أي دولة هذا جائحة تحتاج إلى تبرع، لهم أي شيء فرصة، والناس ملوهم ما يعطون شيئا إلا إذا جاء رجل غريب ما يعرفهم. فذات مرة جاء رجل مسكين ورأى الناس على وجهه الحاجة فسأل الناس وهو في المسجد، الناس سارعوا إليه مسارعة يضعون المال بين يديه، ما إن خرج الناس من المسجد قام إليه أولئك كيف تأتي تأخذ المال حقنا، هذا المال تابع للجمعية وما أدري إيش، ويأخذونه على ذلك الفقير. قال وأنا أنظر، مصيبة. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هذا من أعظم أسباب الصد عن سبيل الله، حينما يجعل الإنسان دينه أو استقامته وسيلة للدنيا. ولهذا ذكروا عن ابن المبارك أنه قال قيل له من الناس؟ قال العلماء. فقيل له من سفلة الناس؟ قال الذي يتأكل بدينه، الذي يجعل دينه سببا لقضاء حاجاته. ولهذا الحسن البصري قالوا لما دخل السوق والناس عرفوا أنه الحسن البصري خففوا من الأسعار، عندما يأتي الحسن البصري عرفوا أنه الحسن البصري السعر إذا كان مثلا تباع السلعة بعشرة دراهم هذا الحسن البصري قال بخمسة دراهم أو سبعة دراهم، ترك الذهاب للسوق قال كيف يعني أنا الآن أكل بديني، رفض أن يدخل السوق. لكن بعضنا ربما من ضعفه يقول يا أخي هذا طالب علم خفف له، لا تفعل هذا، انتبه، انظر. المساومة ما في شيء، هذه مساومة مشروعة. المحاطة والمماكسة، أن تقول هذا السعر إذا قال لك السلعة هذه بمئة ألف وأنت قلت له لا أدفع لك 70، أدفع لك 60، أدفع لك 80، وأخذ ورد، هذا ما في شيء، هذه مبايعة تسمى محاطة مماكسة ليس فيها شيء. لكن أن تقول أنا وأنا وتذكر حالك، لا، ما يصرح هذا، هذا ذلة. قال بعض الناس يكون عنده أسلوب في سؤال المال، إذا رأى مع الإنسان شيئا يعجبه أخذه بيده وقام يقلب ويقول ما أحسن هذا، ما شاء الله، من أين اشتريته، هل يوجد في السوق، كل هذا لتعطيه إياه، لأن الكريم سوف يخجل ويقول إنه لم يسأل هذا السؤال إلا من أجل أن أقول خذه. والحمد لله أن أهل السنة يربون طلابهم على العفة، ما تجد مسجدا من مساجد أهل السنة يقوم طالب علم يرمي عمامته في باب المسجد، بخلاف الحزبيين يقوم الشاب ذاك الحافظ الذي ربما بعضهم صوته إذا سمعت صوته بالقرآن يكاد قلبك ينخلع من حسن صوته ويهينوه، وربما يكون من أبناء القبائل وأشراف القبائل، ويبقى في آخر المحاضرة وفي آخرها يرمي بعمامته تصدقوا تبرعوا افعلوا. هذه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ البيع على أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، والشفاعة لغيرك تشفع له دون أن تذل نفسك. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.